مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
حدث عظيم وقع بعد 16 شهرا من الهجرة، تحديدا في منتصف شهر رجب من السنة الثانية للهجرة، حيث أمر الله تعالى بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. فاتخذ أعداء الإسلام من هذا الحدث ذريعة للطعن فيه، فقال المنافقون: ما لهم كانوا على قبلة زمانا ثم تركوها. وقال اليهود: لو ثبت محمد على قبلتنا لاتبعناه. وقال المشركون: رجع إلى قبلتنا ويوشك أن يرجع إلى ديننا. وهنا ظهر تسليم المؤمنين لله تعالى، فالعبرة بطاعته لا بالجهة. قال تعالى:
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
إن المشرق والمغرب لله، فلماذا يعترضون على توليتكم قبلة داخلة تحت ملكه؟ لقد كان هذا امتحانا للناس ليتميز الصادق في إيمانه من الكاذب. قال تعالى:
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه،
أي ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ممن يرتد. وقد سارع الصحابة رضي الله عنهم بالاستجابة، فبعد أن أخبروا بتحويل القبلة استداروا إلى الكعبة مباشرة وهم في الصلاة بعد أن كانت وجوههم إلى الشام. إن استقبال القبلة هو صورة باهرة لوحدة الأمة وتوحيدها، وفي تحويلها مخالفة لأهل الكتاب وإظهار لاستقلال الأمة الإسلامية في عقيدتها، وهو مقصد شرعي عظيم. قال تعالى:
إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون.
رمضان طريقك إلى التوبة، رمضان فرصتك للتغيير، طريقك للتحرر من قيود الذنوب. فإذا كانت التوبة واجبة في كل وقت ومن كل ذنب، فهي في رمضان أوجب وألزم. ففي رمضان تتنزل الرحمات والبركات، وفيه وعد من الله بمغفرة الذنوب والخطيئات. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن لم يربح في رمضان فمتى يربح؟ ومن لم يتعرض لمغفرة الله في هذا الشهر فمتى يدركها؟ فمن حرم خير هذا الشهر فهو المحروم. قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. وحقيقة التوبة ترك الذنوب والمعاصي والإقلاع عنها، الندم عليها، العزم على عدم العودة، رد المظالم إلى أهلها إن كان الذنب متعلقا بآدمي. ورمضان فرصة للرجوع إلى الله والإقبال عليه، فقد هيئت الظروف وفتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب الجحيم وسلسلة الشياطين، ونادى المنادي: يا باغي الخير أقبل، فتحرر وانطلق مع الفائزين.
وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
به تنكشف الكربات وتستنزل البركات وتستجلب الرحمات. إنه الدعاء مخ العبادة وباب الخير والسعادة. وللدعاء آداب منها توحيد الله تعالى والإخلاص له في الدعاء، إطابة المأكل والملبس، استقبال القبلة ورفع اليدين، حضور القلب مع اليقين في الإجابة، الثناء على الله تعالى قبل الدعاء بما هو أهله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، الإكثار من المسألة والإلحاح فيها، إخفاء الدعاء وعدم الجهر به، الجزم في الدعاء وقوة اليقين، عدم استعجال الإجابة. ومن الأمور المعينة على إجابة الدعاء تحري الأوقات والأماكن الفاضلة والأحوال المناسبة. فمن الأوقات الفاضلة وقت السحر، الثلث الأخير من الليل، آخر ساعة من يوم الجمعة، وقت نزول المطر، عند سماع الأذان وبين الأذان والإقامة. ومن الأماكن الفاضلة المساجد عموما والمسجد الحرام خصوصا. ومن الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء دعوة المظلوم، دعوة المسافر، دعوة الصائم، دعوة المضطر، دعوة الوالد لولده، ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. ونحن نقترب من العشر الأواخر، وليلة العشرين هذه هي من العشر الأواسط، وغدا العشرون الليلة التي بعده هي ليلة الحادي والعشرين، أول ليلة من العشر الأواخر. إذن نحن الآن لازلنا في العشر الأواسط من رمضان، وغدا هذه الليلة القادمة ليلة العشرين، غدا هو العشرون من العشر الأواسط. ليلة الحادي والعشرين بعده هي أول ليلة من العشر الأواخر. ورمضان هذا ذكرياته في الإسلام وفي نفس المسلم عظيمة، فإن فيه الربط بين الانتصار على العدو الداخلي والعدو الخارجي. العدو الداخلي هذا الشيطان، هذه النفس الأمارة بالسوء. وكذلك ذكريات رمضان في تاريخ الإسلام عظيمة. وقال النعمان بن بشير رضي الله عنهما: شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. رواه البخاري. الأرواح يعني الرياح، وفيها تحري فضيلة أوقات الصلوات والدعاء عندها. وتاريخنا حافل بانتصارات رمضانية كغزوة بدر الكبرى التي كان فيها الفتح العظيم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين في السنة 17 للهجرة. فتح مكة في 20 رمضان السنة، غزوة بدر التي كانت في أوائل الهجرة، 17 هذا تاريخه متأخر. غزوة بدر كانت في أوائل العهد المدني، والنبي صلى الله عليه وسلم أنفق أول سنتين في استتباب الأمور في المدينة وعقد المعاهدات، ثم قدر الله بعدها بغزوة بدر الكبرى. وفتح مكة كان في 20 رمضان سنة 8 للهجرة، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وفتح الأندلس سنة 91 للهجرة كان في رمضان أيضا على يد طارق بن زياد وموسى بن نصير رحمهم الله. وفتح عمورية سنة 223 للهجرة على يد المعتصم. ووقعت عين جالوت يوم الجمعة 25 رمضان 658 للهجرة، حيث هزم الله التتر وقاد المسلمين المظفر سيف الدين قطز رحمه الله. أهل الإسلام أهل الإيمان والتوحيد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ومن مقومات النصر تقوى الله، لا بد الأمة ترجع إلى التقوى حتى تنتصر. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. ومن مقومات النصر الخضوع لشرع الله، ولينصرن الله من ينصره. فإذا نصرت الأمة شرع الله نصرها، إذا تخلت عن شرع الله تخلت عنه في أي باب من الأبواب، في التعليم، في الإعلام، في أي باب من الأبواب، في الاقتصاد، خذلها الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وكذلك فإن هذا الصيام يذكر المسلم بالعزيمة والثبات، وهي من مستلزمات النصر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. وشهر الصيام تدريب وإعداد للمسلم على مواجهة الصعاب، فإنه يصبر على الجوع ويصبر على العطش، وفي ذلك إعداد لنفسه. وكذلك فإن النصر لا يكون إلا بالصبر، وهذا شهر الصبر. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، وقال مجاهد في قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الصابرون الصائمون. نسأل الله أن يجعلنا من الصابرين، وأن يكتبنا في هذا الشهر من الفائزين. وإلى فقرة الأمثال القرآنية.
وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ومع مثل آخر من الأمثال القرآنية نصحبكم أيها الإخوة والأخوات. قال تعالى وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وهذا مثل ضربه الله تعالى لنفسه ولما يعبدون من دونه. فالأبكم الذي لا يقدر على شيء هو الوثن المعبود من قبل المشركين، والذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم هو الله تعالى. فالصنم الذي يعبد من دون الله في هذا المثل بمنزلة رجل أبكم لا يعقل ولا ينطق، عدم النطق القلبي واللساني، ومع هذا فهو عاجز لا يقدر على شيء البتة، لا قليل ولا كثير، لا لنفسه ولا لغيره، فهو كل على مولاه، ثقيل ووبال وعالة عليه، يخدمه مولاه، لا يستطيع هو أن يخدم نفسه، فهو ناقص من كل وجه. وأينما وجهه سيده لا يقضي حاجة ولا يأتي بخير. والعرب كان عندهم عبيد ومماليك، ويعرفون جيدا الفرق بين السيد والعبد. فضرب لهم مثلا في الأصنام التي يعبدونها من دون الله والأوثان هذه، والفرق بينها وبينه عز وجل. ضرب مثلا للأصنام هذه التي لا تسمع ولا تنطق ولا تعقل ولا قدرة لها، بالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، لا تدبير ولا صنعة ولا يعرف كيف يتصرف، لا ينفع نفسه ولا ينفع غيره، وهو كل على مولاه. وهكذا الأصنام كل على عابديها، تحتاج إلى من يحملها ويضعها ويخدمها وينحتها، لا تسمع ولا تنطق ولا تعقل. هل تستوي هذه ومن يأمر بالعدل وهو الله عز وجل، وهو على صراط مستقيم، فأفعاله مستقيمة وأقواله مستقيمة، وهو الحق ويقول الحق سبحانه؟ هل يستويان؟ لا. فكيف تعبد معه وتجعل ندا له؟ والله تعالى حي قادر متكلم غني يأمر بالعدل والحق والتوحيد، وهو على صراط مستقيم سبحانه في أقواله وأفعاله، فقوله صدق ورشد، وفعله حكمة وعدل، وأوامره رحمة ومصلحة، على الصراط المستقيم. هذا تفسير للمثل من وجه. من وجه آخر يمكن أن يكون المثل أيضا مضروبا للمؤمن والكافر، فالكافر كالأبكم والمؤمن كمن يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم، فلا يستوي هذا وهذا. هذا المثل يصور الرجل الأبكم الضعيف البليد الذي لا يدري عن شيء ولا يعود بخير لا على نفسه ولا على غيره، لا يفهم ولا يفهم عنه. الفرق بينه وبين الرجل القوي المتكلم سليم الحواس الآمر بالعدل العامل المستقيم على الخير الذي ينفع نفسه وينفع غيره على منهج قويم، لا يمكن أن يسوي عاقل بين هذا وهذا. فالله سيجزي هذا المؤمن بالجزاء الحسن، وذاك الكافر المشرك بما يستحق من العذاب. والله سبحانه وتعالى الخالق المدبر، ما اتخذ من ولد وما كان معه من إله. وقد ناقشت الآيات الملاحدة والمشركين في كل ما يقولونه، يعني في مسألة الإيجاد من العدم كما يقولون الكون وجد بالصدفة والانفجار العظيم والطفرة وإلى آخره، ناقشهم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، ناقشهم لما قالوا يوجد عدة آلهة، فقال الله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. لو كان في عدة آلهة ماذا سيحصل؟ قال إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. كان صار صراع بين الآلهة. لو كان في عدة آلهة إما أن يذهب كل إله بما خلق، وإما أن يعلو بعضهم على بعض ويتصارعون، وإما أن ماذا؟ سيكون الكل تحت قهر إله واحد وملك واحد يتصرف فيهم، وهو الإله الحق، لا آلهة ولا إله إلا هو. ولا يمكن أن ينتظم العالم إلا بمدبر يدير هذا العالم ويدبر شؤونه. فإذا لا يمكن أن يكون هناك إلهان متكافئان كما يقول المجوس مثلا، إله النور وإله الظلمة وإله الشر وإله الخير إلى آخر هذا الباطل. أيضا من المناقشات القرآنية للمشركين، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ابتغوا إلى ذي العرش إما ليعبدوه ويستسلموا له، أو لينازعوه ويغالبوه فهو سيقهرهم سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. إذن قل للمشركين الزاعمين أن لله شريكا ويعبدون معه غيره، يعبدون مع الله هؤلاء الشركاء ويعترفون أن هؤلاء الشركاء مربوبون مخلوقون لله، فيقال لهؤلاء المشركين لو كان الأمر كما تقولون أن هناك آلهة معه كما كانوا يقولون في التلبية، يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كيف تملك وما ملك وهو شريك؟ كيف يكون شريكا ويقولون تملكه وما ملك؟ كيف؟ لو كان هناك آلهة غير الله تعبده وتتقرب إليه فاعبدوه أنتم يا أيها المشركون، اعبدوا الله عز وجل مباشرة. ولماذا تعبدون الوسائط؟ لماذا تصرفون لها أنواع من العبادة؟ ما دام هذه مربوبة ومخلوقة وتسعى لمرضاته فاعبدوه مباشرة ولا تعبدوها. قيل في معنى الآية لو كان معه آلهة لطلب هؤلاء الآلهة إلى ذي العرش سبيلا بالطاعة، والمعنى الآخر سعوا إليه بالمغالبة والقهر. فماذا كان سيحصل في الدنيا لو حصلت المواجهة؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. ولذلك جاءت الآيات تهز المشركين، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. وماذا قال سبحانه وتعالى قبلها؟ قال أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. وماذا قال بعد ذلك؟ أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التوحيد وأن يحيينا على التوحيد ويميتنا على التوحيد، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.
مواقف وأحداث نعيشها كل يوم، فنحتار كيف نتصرف وماذا نفعل مع الأهل والأقارب، مع الأولاد والأحفاد، مع الجيران، مع الأصحاب، مع الفقراء، وكذلك الأيتام وغيرهم من أصناف الناس. وتطل علينا السيرة الشريفة لتدلنا على السبيل القويم والتعامل الحكيم وفق منهج النبوة وعلى خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، قراءة عملية للجوانب الاجتماعية من السيرة الشريفة من مجموعة زاد للنشر. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. تكلمنا في المرة الماضية عن الزكاة، زكاة العقار، وقلنا إن العقار الذي يريد صاحبه أن يبيعه للتربح فإن عليه أن يزكيه سنويا بحسب قيمته كل سنة، حتى لو ما بيع إلا بعد سنين، ولا تسقط الزكاة أو أنها تختصر في زكاة واحدة. فلو اشترى مثلا أرضا على طرف البلد وقال أتربص بها حتى يرتفع سعرها وأبيع، إذن هذه عروض تجارة تزكى سنويا. ومن فوائد ذلك أن لا يطول الانتظار فيمسك الناس الأراضي ويرتفع ترتفع الأسعار، هذا من فوائد الزكاة السنوية على عروض التجارة في العقار. والعقار الذي يشتريه صاحبه بنية حفظ المال، بعض الناس يشترون عقارات يقول بدل ما أحط الفلوس في البنك والبنك يرابي فيها أحطها في عقار، وما عنده نية بيع ولا نية تربح، مجرد أن بدل ما يحط المال في البنك يضعه في العقار، فهذا لا زكاة فيه في قول جمهور أهل العلم. بعض الباحثين المعاصرين ذهب إلى زكاته، قال صارت الأراضي هي البنوك، هي الأرصدة في الأراضي، وعلي حال الأراضي تتعرض للطلوع والنزول. ومذهب جمهور أهل العلم أنه لا زكاة فيها مدام لم ينوي التجارة والتربح. كذلك إذا اشترى أرض لأولاده للمستقبل يجعلها لهم فلا زكاة فيها. بالنسبة إذا اشترى أرضا ليبيع اللي يتربح، فيبدأ الحول من فإن الحول مع المال السابق الذي اشترى به متصل، فكان عنده نقد حولها إلى أرض ليبيع ويكسب، فالحول مع المبلغ متصل، فزكاة المبلغ داخلة مع زكاة الأرض، لأن هي عروض تجارة، يتحول النقد إلى عقار والعقار إلى نقد. ولو اشترى أرضا وما نقل ملكيتها لكن للبيع فهذا لا يمنع الزكاة. نقل ملكية في أي وقت يمكن يأخروه لأسباب، يعني إجراءات رسمية، لا تمنع الزكاة ولا توقف الحول. العقارات المرهونة إذا كانت معدة للتجارة فإن الرهن لا يمنع الزكاة. الشركاء في العقار يزكي كل واحد منهم نصيبه إذا بلغ نصابا، كل واحد وحده إذا بلغ نصابا، إذا كان بنية التربح والتجارة. العقارات الموقوفة على الفقراء والمساكين وطلبة العلم لا زكاة فيها لانتفاء الملك، ما في واحد معين يملكها، هذه ملك الله تعالى. والمساهمات العقارية المتعثرة لا زكاة فيها، لو في مساهمة عقارية واقفة لا زكاة فيها إذا ما لها قيمة. يعني لو قال السهم بمية، المساهمة متعثرة لكن أجد زبون بعشرين الآن إذا أردت أن أبيع، نقول زكاة العشرين. وإذا قالوا أصلا ما يمكن تبيع لأنه موقوفة بأمر من المحكمة، لا بعشرين ولا بعشرة، إذن لا زكاة فيها. مكرم، نعم.
نعم يقول،
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول أنا أرملة إن أيتام.
نعم.
وطلع لي حج، كنت أطلبها بقيام الليل إلي سنتين، الحمد لله. الله
الحمد لله. طيب عبد الحميد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لدي سؤالين إن شاء الله.
نعم.
السؤال الأول، عندي ذهب وبالغ النصاب، وعندي فلوس تانين، كل واحد نصابه لحاله اللي هو يجمع مجرد ما يصير الذهب اللي نصاب المال يدخل معه.
المال يدخل معه، النقد يدخل مع الذهب. يعني مثلا لو الذهب ما يكمل نصاب والنقد يكمل خلاص، لو النقد لوحده ما يكمل والذهب لوحده ما يكمل، لكن مع بعض يكملوا. الذهب والنقد شيء واحد، الفضة والنقد شيء واحد. تفضل.
أعطيت أنا واحد أماني مبلغ أماني من تقريبا من 5 سنين.
نعم.
حتى أكثر.
نعم.
المبلغ هذا صرفه بدون ما يرجع لإلي، بدون علمي صرفه. ولما طلبته كل ما انطبق لي توا بعدين وبعدين وبعدين، آخر شيء توا أنا من سوريا طبعا، العملة يعني نقصت 10 أضعاف. يعني المبلغ أعطيته إياه في السوري كان يساوي 2000 دولار، توا يساوي عندي 20 دولار حاليا.
يرجع لك 2000 دولار.
أنا كان يساوي على الدولار 2000، توا يساوي 20 دولار. قلت له انا بدي بقيمه ما كانتها كيا دولار او ذهب.
قلت لك اذا انهارت العمله تقدر بعمله رائجه كالدولار او بالذهب، ويرجع لك اياه، يرجع لك اياه كما اعطيته اياه بعمله رائجه اليوم كالدولار او الذهب. حسين تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
الله يسلمك. قلت لك أول الشيخ مصدق، هل في ربا شيخ مصدق يعني ممكن يعطيك فلوس على شيخ مصدق، يعني يودعها لك في مالك، يأخذ عليه العمولة في المطرح، هل هذه ربا؟ وهل تبدل سيارة بسيارة أخرى، يعني تغير سيارة بسيارة أخرى؟
شوف، تبديل سيارة بسيارة ما في مشكلة، جائز، ما في إشكال، سواء دفعت له فرقا ولا ما دفعت له فرقا ما في مانع تبدل سيارة بسيارة. أما الشيخ المصدق، إيش قصة الشيخ المصدق مرة أخرى؟
الشيخ مصدق ممكن يريد منه مالا ويقول لي أعطيك شيخ مصدق بدل ما أعطيك كاش، أعطيك شيخ مصدق.
طيب، إذا أنت تريد منه نقدا مبلغا مستحقا لك عليه، فقال أعطيك بدلا منه، بدل من النقد يعني، شيكا مصدقا. شيك مصدق بنفس المبلغ؟
ها؟ نفس المبلغ شيك مصدق، لكن المصرف يأخذ عليه 45 دينارا، يعني عمولة. والله هل هذه ربا؟
يعني مين اللي بياخذ 45؟ يعني مين، المصرف ولا صاحبك ولا أنت مين؟
لا، المصرف.
أيوة. فإذا هو سيعطيك شيكا مصدقا بنفس المبلغ، ولكن البنك لن يصرفه إلا 45، يسموها كذا يعني مصاريف، يعني أو ما راح يصرف لك إياه بنفس المبلغ، راح سينقص منه 45 المصرف. فالذي سيستفيد المصرف، ها؟
نعم.
فالذي سيستفيد المصرف. طيب، هل أنت سؤالك أنه هل يجوز لي أن أخذ منه المبلغ زائد 45؟ يعني طيب نكتبه احتياطا، هل يجوز أن يطلب منه شيكا مصدقا بالمبلغ زائد 45 وهي مصاريف البنك التي سيقتطعها عند صرف الشيك؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله أبو عبد. طيب محمد تفضل. محمد، محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أريد
طيب أم إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت الشيخ أنا موظفة لي 20 سنة يعني أحيانا يتجمع في البنك فلوس ما يعني ما كنت مركزة خصوصا النصاب يعني متى يتجمع أو يحول عليه الحول. فالحين فكرت في السنوات الماضية أبغى أزكي أبغى أشوف السنوات الماضية. رحت للبنك وأخذت كشف حساب 5 سنوات الماضية. هل حدد يوم معين؟ يعني أنا حددت 20 رمضان.
إيه شوفي المبلغ أول ما دخل عليك المبلغ في 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 يوم كم في عام كم؟ افرضي دخل في 1 محرم 1432. شوفي في 1 محرم 1433 كم صار الرصيد؟ وطلع على 1025. شوفي في 1 محرم 1434 كم صار المبلغ؟ طلع على 1025. 1 محرم 1435 كم صار الرصيد؟ طلعي على 1025 وهكذا. محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
كيف الحال؟ طيب
الله يحييك.
شيخ عندي سؤال بخصوص أنا أعطيك مبلغ مالي لأحد من أصحابي بخصوص أن يعطيك شخص ثقة يستثمر المال هذا بشرط أن يعطيني طال عمرك كل شهر مبلغ معين قسط مثلا.
لا شوف
خلال فترة.
شوف يا محمد المضاربة أنك أنت تعطي المال لشخص يعمل فيه يضارب يشتري ويبيع يصنع ويبيع. المهم هذه شركة المضاربة ما يجوز أنك تأخذ مبلغ مقطوع مبلغا معينا على المعاملة هذه وإنما تأخذ نسبة. فليش؟ لأنه إذا خسر معناها أنه صار هو غارم للمبلغ اللي راح يعطيك إياه الذي شرطته عليه سنويا مثلا. هذا لا يجوز. شركة المضاربة صاحب المال يقدم المال وصاحب العمل يعمل فيه والربح بينهما 50-50-60-40-70-30 على حسب ما يتفقان. إذا صار في خسارة صاحب المال يخسر ماله وصاحب الجهد يخسر جهده ولا يحمل المضارب شيئا من رأس المال إلا إذا فرط. إذا صار متعدي مفرط مهمل نحمله. بس ما يجوز نقول يجب الآن لازم تلتزم بالمبلغ الفلاني تدفع لصاحب المال مبلغا ثابتا.
المبلغ يتم تحصيل عليه خلال الفترة هذه. عندي مثلا مبلغ كامل مثلا لفترة مثلا سنة. المبلغ هذا هل هو حلال أو حرام؟
أجبتك. قلت لك لا يجوز في شركة المضاربة أخذ مبلغ ثابت. لا يجوز تأخذ نسبة من الأرباح. أبو أسماء.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخ أنا عندي سؤالين عن الزكاة.
نعم.
السؤال الأول أنا جوزي معي مبلغ من المال هو بلغ النصاب. هو المال مدخر وفي تجارة وبدء في تجارة. المال المدخر احنا مش
عارفين
هذا
من صدر
من ايه.
لحظه شوي اسمعي شوي. زوجك عنده مال مدخر بلغ نصابا.
تمام.
حال عليه الحول؟
ما انا مش عارفه لان هو بيدخره من ربه يعني كل شهر من ربه بيدخر جزء.
خلاص اذا اول اذا مرت سنه على بدايه الادخار يطلع على اللي عنده ويرتاح. يطلع في 1025 وما يفكر في الزكاة إلى السنة التي بعدها.
طب يعني أنا مثلا ممكن أحفظ مثلا هخرج الزكاة مثلا كأول ذي الحجة يعني أشوف أول ذي الحجة المبلغ كم وطلع عليه.
طلع على 1025 إذا كان أول ادخاره في أول ذي الحجة مثلا. طيب السؤال الثاني.
طيب المال اللي في التجارة.
ليش؟
اللي في التجارة يعني هو معاه جزء من المال في التجارة.
ما فهمت.
في التجارة هو في جزء من المال هو مدخر بيدخر كل شهر جزء من رده وفي جزء تاني في التجارة يعني هو مشارك فيه.
طيب.
شخص تاني في التجارة
دخلوا في تجارة إذا مرت سنة المال اللي دخلوا في التجارة يشوف كم صار لأن يمكن طلع له أرباح يمكن نزل يمكن نزل، يمكن طلع له أرباح، فيشوف بعد سنة المال اللي دخله في التجارة كم صار، ويطلع عليه وعلى أرباحه الزكاة في 1025. أم محمد فضلي، أم محمد.
ألو.
نعم نعم.
ألو السلام، جزاك الله خير يا شيخ.
عليكم السلام.
أسألك عن بير، أنا زكاة المال تصير حق البير؟
لا بير ما بير. لا لا ما تصلح في البير، لأن الزكاة إعطاء وتمليك الفقراء، إنما الصدقات للفقراء، فلازم نعطيها لهم، يحفروا بير، يشتروا ملابس، يشتروا أكل، يبنوا بيت بكيفهم، فنحن نسلمها لهم كما أمر الله، إنما الصدقات للفقراء. أبو صالح تفضل.
السلام عليكم يا شيخ، عندي سؤال يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، فيها أحد الأشخاص أعطاني هدية وبعد فترة قال هذه مسروقة، يعني هل
إيه أعطاك هدية وقال إيش إنها مسروقة؟
أيوة بعد فترة قال لي مسروقة عقب شهرين، يعني هل كيف يعني؟
يعني وشلون يعني؟ هذا اعترف صادق يعني؟ تشوف أنت إنه هذا رجل صادق في كلامه؟
نعم.
طيب إذا لا بد أن تعيد أن تعاد للمسروق منه، لا بد من إعادتها للمسروق منه.
أعطيها المال اللي أعطاني يعني.
إيه ترجعها المسروق منه، خلاص تبين أنها ليست ملكا لك ولا ملكا له، وأنها تعاد إلى مالكها الشرعي. السؤال الثاني.
السؤال الثاني سلمك الله يا شيخ، هل هناك جاهز يعني إذا شخص ما يخلص فلوس أكذب عليه، أقدر أكذب عليه هذا على كذب جاهز؟
إذا إيش؟
إذا في شخص يعني ما يسدد وجاني قال عطني فلوس، أقول ما عندي مثلا.
شوف، إما أن تكون صريحا معه، تقول له أنت رجل ما تسدد وأنا ما رح أعطيك لأنك ما تسدد، عشان تعلم مرة ثانية تكون صادق في يأخذ منها درس، أو أن تستعمل التورية. ما هي التورية؟ لفظ له معنى متبادر يفهمه الشخص أول ما يسمعه، ومعنى آخر بعيد أنت تقصده، معنى آخر بعيد أنت تقصده. هذه التورية هذه بديل عن الكذب، هذه بديل عن الكذب. فمثلا جاك قال أعطني مالا، قلت إذا جاني فلوس، إذا جاني فلوس قلت مثلا، تقول لو الآن أنت تريد أن تقول أنه ما عندك مثلا، فتقول أنا ما معي، وتقصد جيبك، تقصد بيتك، أنا ما معي والفلوس في البنك. طيب فأنت ما تقول لا أملك، لأنه لا أملك كذب، أنت تملك، هي في البنك، والبنك أنت تملك اللي في البنك، فتقول ما معي، تقصد ما معك في جيبك، لا مانع، ما معي في البيت، لا مانع. هذا اسمه تورية، مخرج بديل عن الكذب، الكذب اللي ماله إلا وجه واحد وغير صحيح، كما لو أنك قلت لا أملك وأنت تملك، نعم، لكن لو قلت والله ما معي الآن، ما معي الآن، تقصد في جيبك، تقصد في بيتك، لا مانع. زينب تفضلي. نعم 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 يا نعم يا زينب، نعم.
أيوة
تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
السلام عليكم شيخ. لو سمحت نسأل على شيء في شعر المرأة، هل يجوز أن تصلي به وتصوم به؟
ما هو
الشيء في شعر المرأة، في رأس المرأة،
الشيء اللي في شعر المرأة ماله؟
هل يجوز أن تصلي به وتصوم به وتحج به؟
الشيب الأبيض اللي في الشعر؟
نعم.
إيش المشكلة؟
هل يجوز لها الصلاة به والصوم والحج؟ هل تبقى صلاتها وصومها وحجها وهو في رأسها، أو يجب أن تحليه أو تصلوه؟
لا لا، سؤال غريب يا بنت الحلال، سؤال غريب، ما له داعي، ما يجب عليها أن تحنيه ولا أن تصبغه ليصح صومها؟ ما العلاقة بين صحة الصوم والشيب؟ لازم تصبغ عشان يصح الصوم؟ لا طبعا. ما العلاقة بين صحة الصلاة والشيب؟ الصلاة تصح بالشيب، بالمصبوغ، بالشعر المصبوغ وبالشيب، ما في مشكلة. ايش علاقة صحة الحج بالشيب؟ ما في مانع، وايش المشكلة؟ لا مانع اطلاقا، ما في اي علاقة يعني السؤال غريب، ما في اي علاقة. فاذا جواب سؤالك وفقك الله ان المصلية والصائمة والحاجة يصح صومها وصلاتها وحجها ولو كان هناك شيب في رأسها. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي يا شيخ أنا أبغى أروح لمكة.
نعم.
وكلمني واحد قال أحسن لك أنك تجلس العشر في المسجد تحتلي ليلة القدر أزيان مما تروح لمكة وضيع لك ليلة أو ليلين.
لا ما في اسم تضيع لك. هذه تضيع لك هذه كلمة يعني كلمة ما هي طيبة. شلون تضيع لك؟ تروح مكة إلى خير بلاد الله وتمكث في الحرم يوما أو يومين وربما تعتكف وربما تعتمر وتصلي الصلوات والصلاة بمئة ألف صلاة. شلون تضيع لك؟ إيش الكلام هذا؟ بالعكس ذهابك فيه خير عظيم. لكن إذا رجعت اعتكف، ما اعتكف بقية العشر. يعني أنت ممكن تجمع بين الأمرين، ممكن مثلا تروح مثلا ليلة مثلا 21 و22 وترجع تعتكف ليلة 23 إلى آخر الشهر، ممكن تعتكف آخر خمس ليالي. ذهابك في خير عظيم، ذهابك في عمرة وفي صلوات الصلاة بمئة ألف، وربما تعتكف لك يوما أو يومين أو ليلة أو ليلتين في الحرم، فيها خير عظيم والنفقة فيها ما يقال عن هذا تضيع لك أبد. هذه إن شاء الله تكون في ميزان حسناتك، نسأل الله يتقبل منا ومنك. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك. أنا عندي سؤالين يا شيخنا.
نعم.
السؤال الأول، دائما بحمل في رمضان الرضاعة في رمضان، السنة دي أنا حامل في الشهور الأولى أكيد أربع رمضانات أنا فاطرة.
إذا توالت الأعذار لا مانع، يعني حمل وراء رضاع وراء حمل وراء رضاع، توالى العذر عليك، فلا ليس عليك إلا القضاء فقط، ما عليك إلا القضاء. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، الحلفان بالطلاق، يعني الزوج مثلا يحلف إنه عليه بالطلاق كذا، هل الطلاق ماشي ولا ما ماشي؟
على نيته، إذا نوى الطلاق وحصل حصل الشيء الذي حلف عليه، قال عليه الطلاق إنك ما تسوي وسويتي، أو عليه الطلاق إنك تسوي وما سويتي. فالمهم أنه إذا كان نوى الطلاق سيقع. وهذه الألفاظ الخطيرة دائما نبه الناس لا تستعمل، يا أخي احلف عليها بالله، قل والله أن تفعلي، والله لا تفعلي، ونحو ذلك. أم تامر تفضلي.
يعطيك العافية.
أهلا وسهلا.
ألو.
تفضلي.
يشيخ أنا حكيت قبل شوي معكم، أنا طلع لي حج من الأردن، أنا أم أيتام ويعني وضعي فقير جدا، ما بعرف بتجوز لي إني أحج أو لا، لأن مبلغها عالي جدا
وسمع يدفع هذا المبلغ. لا، أنت الآن ستحجين من مالك الخاص؟
نعم.
راح تحجي من مالك؟
نعم، مالك الخاص.
أصبر شوي، تحجي من مالك ولا من مال الأيتام؟
لا، الأيتام ما عندهم مال ولا أنا عندي مال.
طيب كويس، فستحجين من أين؟
والله لسه مش عارف، على باب التسهيل من الرحمن، إذا حدا ساعدنا، إذا حدا دفع عني يا ريت.
خلاص، إذن لا يكلف الله نفسا لا وسعى، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا لم يستطع ما عنده، ما هو لازم يروح يتسول للناس، لا، عنده يروح يحج، ما عنده الله ما كلفه أصلا، ما كلفه أصلا بالحج. والمرأة أيضا عليها أن يكون معها محرم، فإذا ما معها محرم سقط عنها أيضا، حتى سقط الوجوب، حتى يكون يصبح عنده محرم، عنده محرم عنده نفقة. الحمد لله الله عز وجل ما كلفنا شيئا لا نطيقه. ما عندك مال أنت غير مكلفة، ولا يجب عليك ولا ننصحك أبدا أن تسأل الناس إطلاقا. سؤال الناس مشكلة، فيها مشكلة شرعا سؤال الناس. فإذا لا تسألي أحدا، عندك حجي، ما عندك ما كلفك الله بالحج. أم هشام. نعم.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ.
نعم.
أنا أحب توفقك، كان عندي مرض القلب.
نعم.
عندي مرض القلب، عندي شريان في قلبي.
ما فهمت السؤال.
وعندي كلاوي.
عيدي السؤال مرة أخرى، ما هو السؤال؟
قلت عندي مرض القلب.
عندك إيش؟
مرض قلبي، مرض قلبي،
مرض
مرض القلب، شيران تعب القلب، عندي العرق النور في تعب قلبي.
انت انت عندك مرض في الكبد يعني؟ الكبد، الكبد يعني التهاب الكبد، هذا اللي يسموه التهاب الكبد الوبائي، التهاب
في قلبي، مش في الكبد، في قلبي.
طيب ما هو السؤال؟
وجدت للطبيب فوميش جايز لي ولا ماشي جايز لي؟
طيب لعل الإخوان إن شاء الله يأتون بسؤالك يفهمونه ويعطوننا إياه. الأخ خالد، تفضل يا خالد.
ألو.
نعم نعم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييك يا أخي.
بارك الله فيك، جزاك الله عنا خير الجزاء.
الله يحييك، تفضل يا أخي.
يا شيخ، احنا في ليبيا عندنا مشكلة في السيولة في المصارف، يعني في المبلغ، عندي أيوة. مبلغ معين في المصرف.
أيوة.
يعني زي ما تقول المبلغ، لما يكون مبلغ كبير شوي يعني 200,000 300,000.
أيوة.
يعني لما نريد نسحبها من المصرف، طبعا المصرف عنده مشكلة في السيولة، ما يعطيك المبلغ كله، يعني يعطيك جزء بسيط. فإحنا عندنا ظاهرة انتشرت في ليبيا، وهي أني عندي مبلغ في المصرف، أريد أخرج المبلغ هذا من المصرف، فأذهب إلى تجار العملة، يعني تجار العملة اللي هم العملة الأجنبية زي الدولار واليورو، فأروح أشتري منهم دولار بشيك بفك، يعني معايا شيخ؟
معك.
فأشتري منهم مبلغ بفك، يعني أريد مثلا أشتري 100,000 دولار، بس ما يحسبوا لي السعر العادي بالسوق، فيزودون علي، فأنا أشتري منهم المبلغ هذا، العملة الصعبة بشيك، وآخذ العملة الصعبة هذه وأروح أبيعها في السوق وأخسر، يعني حيكون السعر أقل. هل هذا يجوز أو لا يجوز يا شيخ؟
طب أنت الآن عشان تشتري دولارا من هؤلاء، عشان تشتري منهم عملة صعبة، لازم يكون يدا بيد، لازم يكون يدا بيد، يعني تسلموا مثلا دينارا تستلم دولارا، مثلا تسلم درهم تستلم دولار. فأنت الآن بدك تعطيه شيك، صح ولا لا؟
مضبوط يا شيخ.
طيب الشيك هذا إذا ماله، إذا كان غير مقدور على استيفائه فما يجوز العمل هذا. يعني هم لو راحوا إلى البنك، طيب يحصل المبلغ تبعه؟
والله هو ممكن يحصله بعلاقاته، ممكن ما يحصله.
إذا خرج، إذا انتهينا، إذا ما صار في تقابض، إذا صار الشيك قابل ممكن التحصيل وممكن عدم التحصيل، إذا ما صار تقابض، ومن شروط بيع العملة بالعملة أن يكون التقابض في مجلس العقد، تسلم وتستلم ريال مثلا دولار بدينار، الدولار بدرهم، دولار بجنيه، دولار كذا. طيب أنت بدك تعطيه شيكا، الشيك علشان يكون بمثابة القبض لازم يطلع من حسابك ويدخل في حسابه فورا، ويكون مضمون التحصيل. أما إذا مشكوك في تحصيله ومشكوك في تحصيل كل المبلغ، فما صار تقابض، صار هذه عملية محرمة غير جائزة، لأن التقابض غير متحقق، لأن التقابض غير متحقق. طيب نازك. نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
بسأل عن أرباح البنوك، هل هي حلال أم حرام؟
إذا كان تقصدين بأرباح البنوك الربا التي يسمونها فائدة، نسبة ثابتة يضعونها على الرصيد 3%، 4%، 2%، 7% إلى آخره، فهذا حرام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أما إذا قلت إن البنك بيشغلها ويعطيني نسبة من الأرباح، فلازم نعرف يشغلها في إيش. فإذا كان يشغلها في شيء حلال، مثلا زراعة تحصد وتباع، نقل جوي، نقل بحري، يستأجر سفن يشحن فيها بضائع للتجار، يأخذ أجرة الشحن، يشغلها مثلا في الشحن البحري بضائع مباحة أو في الشحن الجوي، لا مانع. وإذا كان يستعملها في يستثمرها في شيء محرم فلا يجوز. فإذا يعتمد لما نقول كلمة الفلوس اللي بيعطينا إياها البنك حلال ولا حرام، لازم يكون في شرح هذه الفلوس من أين أتت. هذه نسبة ثابتة ربا، الربا المعروف خلاص هذا حكمه واضح، استثمار نسبة من الأرباح، استثمار في إيش، في إيش. رشيد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أبو ياسر تفضل.
ألو.
نعم يا أخي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي محل مؤجره.
أيوة.
وأخوي يجيني جار منه 2000 ريال، هل يجوز الزكاة فيه؟
أيوة، 2000 إذا حال عليها الحول من تاريخ استحقاقها فيها زكاة، تحطها مع بقية مالك مثلا إذا أردت، وتطلع على الجميع. وإلا بتبدأ تحسب لها حول منفصل، يحسب لها حول منفصل من تاريخ الاستحقاق إذا مر عليها. أما إذا أخذت الإيجار وصرفته أول بأول، تأخذ وتصرف، ما يبقى لا يبقى منه شيء يحول عليه الحول، لا يبقى منه شيء يحول عليه الحول، إذا ما عليك زكاة. وسام تفضل.
أحسن عليكم شيخنا، هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا خارج البلد الذي أسكن فيه؟
لا، أنت ممكن يا وسام طبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبو سعيد، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام. لكن إذا أنت تريد أن تخرج في بلد آخر، أرسل المال له، حول له المال، قل له اشتري صاعا من رز مثلا، قمح، تمر، اللي هو، اشتري صاعا من طعام وطلعه إلى فقير، ممكن تحول له المال ووكيلك يشتري طعاما، لا مانع. غنية تفضلي.
ألو.
نعم.
ألو.
أيوة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك كثيرا كثيرا، أنا من الجزائر، أحبك أنا وأهلي كثيرا كثيرا. الله يحفظك.
تفضلي
يا شيخ. عندي كذا أسئلة.
نعم
يا شيخ. من يوم ما بلغت أنت فيها ما فهمتوش من يوم.
طيب الأيام التي تركتيها عند البلوغ تصومينها فورا مع التوبة من التأخير، وطعام مسكين عن كل يوم، عليك القضاء فقط مع التوبة عن التأخير، وطعام مسكين وجبة عشاء عن كل يوم تركتيه من أيام البلوغ. الصيام مرة واحدة يعني ما يتكرر تكرر السنوات. تركتي 5 تصومي 5، تركتي 7 تصومي 7. السؤال الثاني. طيب أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا عايشة في الدمام وعندي 3 أطفال صغار، وأبغى أروح أعتمر، بس أنا بيت عمي أبو زوجي عايشين في جدة، هل يجوز إني أعطي أطفالي لجدة أروح لبيت عمي وأسوي الإحرام من بيت عمي وأروح أعتمر، يجوز؟
لا، أنت لازم تحرمي من الميقات اللي تمري عليه، أنت لازم تحرمي من الميقات اللي تمري عليه، فتتهيئين لذلك من بيتك في الدمام اغتسالا مثلا إلى آخره. إذا وصلت الميقات بالطائرة أو بالسيارة تحرمين، ثم تذهبين إلى جدة، تضعين الأولاد وأنت محرمة عند بيت أهل زوجك، وتذهبين إلى مكة مع المحرم، طبعا السفر مع المحرم. أم هشام من الجزائر سؤالها اللي قلنا على أساس أنه يأتي سؤالها، جاء مريضة بالقلب وقال لها الطبيبة لا تصومي، ما هي النفقة التي تخرجها لعدم صيامها؟ مريضة، أول شيء نسأل الله لها الشفاء، نسأل الله الشفاء، وسأل مرضى المسلمين وهو الشافي لا شافي إلا هو. ثانيا، إذا قال الأطباء هذا مرض لا يرجى برؤه، يعني مزمن، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا، ممكن تجمعهم في آخر الشهر وتوزعهم على الفقراء. وإذا قالوا إن المرض ممكن الشفاء يحتاج إلى وقت، لكنه ممكن الشفاء منه، تنتظر حتى يشفيها الله ثم تقضي بس، وليس عليه شيء آخر. والحمد لله. أيها الإخوة، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
للمرأة في الإسلام أحكام تشريعية تختص بها رعاية لها وصيانة وتكريما، لا تضييقا عليها ولا تصغيرا لشأنها. فالمرأة لا تزوج نفسها، وإنما يزوجها وليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وفي هذا مراعاة لحيائها، فإن مباشرتها عقد الزواج بنفسها يخدش هذا الحياء، وربما تحملها طبيعتها العاطفية على اختيار غير الكفء، فتقع في ورطة يصعب انفكاكها منها. أما الولي فكونه رجلا يجعله أعرف بأخلاق الرجال ومكامن قوتهم وضعفهم، وكونه أبا أو أخا يجعله أجدر في رعاية مصلحتها وكرامتها. وفي السفر ربما تعرضت المرأة للمفاجآت من مشقة أو اعتداء أو حاجة، فلا تجد من يهتم لأمرها دون مطمع، فشرع الإسلام ألا تسافر المرأة إلا مع زوج أو محرم يعتني بها ويقوم بشأنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ومحرم المرأة كل ذكر تحرم عليه تحريما مؤبدا بقرابة أو رضاع أو مصاهرة، كالأخ وأبي الزوج. وأما زوج الأخت فليس بمحرم، لأن تحريمه مؤقت، ويشترط أن يكون المحرم بالغا عاقلا. إن كل منصف تأمل هذه الأحكام وغيرها يجد فيها الرحمة والعناية بالمرأة وصيانتها من عبث العابثين. وصدق الله إذ يقول:
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. يقول معنا أختنا مريضة لا نستطيع تركها وحدها، ممكن يقعد أحدنا بجوارها ولا يصلي في المسجد؟ نعم، إذا لزم الأمر، يعني لو ما جلس واحد جنبها ممكن يصير لها مضاعفات أو شيء خطيرة يعني، فهذا عذر، ممكن يقعد يصلي في البيت، ممكن تتناوبوا على خدمتها ولكم الأجر. يقول: نحن مقيمون في هولندا نأخذ معاش من الدولة، هل يجوز دفع الزكاة من هذا المال إذا تبقى بعد المعاش؟ نعم. كم ندفع على كل 1000 يورو؟ 25. عندي ذهب عيار 18 و21 مجموع 120 جرام، الزكاة كيف؟ قيمة 120 كم؟ قيمته كذهب مستعمل، طبعا أنت عندك مستعمل، إذا أردت أن تزكي تقول هو أنت تسأل كيف الزكاة، نقول الزكاة على سعره في السوق، 120 بلغت النصاب، والسعر على حسب المستعمل كم يسوى الآن ذهبك في السوق. ختم القرآن يهدي للميت يعمل له ختمية. ختمية ما في دليل على الختمية ولا على الختمة، هذه الختمية الدعاء له بالمغفرة والرحمة. أنت اللي تتلو القرآن، أجعل الأجر لك أنت، أنت تحتاج يا أخي، أنت تحتاج. والميت الدعاء له بالمغفرة والرحمة هذا عمل عظيم للميت، ما هو عم أي شيء يعني، ما هو واحد يقول إيه الدعاء خلاص فهمنا، ما هذا غيره، ليه هو هذا شيء عظيم جدا للميت الدعاء. إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من 3: صدقة جارية هو سواها الميت، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. النبي عليه الصلاة والسلام نص عليها. طيب، يقول: أنا أسكن في السعودية ومتزوج ولدي أولاد، وعندي قدرة أفتح بيت لزوجتين وأتكفل بالنفقة والسكن كاملة لهما، لكني لا أريد تخريب علاقتي بزوجتي الحالية، فهل يجوز أن أتزوج على شرط أن آتيهما وقت ما يتيسر كالإفطار أو الغداء أو بعد العصر بحيث أبيت دائما عند زوجتي؟ وما رأيك في هذا العمل؟ والله يا أخي، أما من جهة يعني العمل مو حلال، يعني أنت الآن زواج شرعي بولي وشاهدين كل شيء، وأنت ستحسن بفتح بيت لهذه وبيت لهذه ومسكن نفقة لهذه ونفقة لهذه، أنت راح تشيل مرأتين من المسلمين، أنت ستعيل مرأتين من المسلمين، لكن لا بد من رضاهما. يعني إنه إيش حكم إنك ما تروح وقت التيسير، تروح مثلا بعد الظهر، تروح بعد العصر، تروح بعد الفجر، وإنه دائما تبيت مع زوجتك؟ إذا رضيت بذلك لا مانع، إذا قالت والله نحن نرضى. ما رأيي في ذلك؟ إنه في إحسان. أنت يعني يا إخواني، الآن المجتمعات العربية والإسلامية واضح إنه فيها يعني فيها حالات نساء تحتاج إلى حل، يعني أرملة، مطلقة كبيرة، تقدم بها السن، مظلومة. يعني في أسئلة من الأشياء التي وردت، شوف حتى يعني هذه الأسئلة التي وردت رقم برنامج، كان فيها في أسئلة عديد يعني متعددة من نساء مظلومات. إيش يعني؟ يعني في مثلا أسئلة من واحدة تشتكي من ظلم أبيها، تقول لا نفقة ولا كلام طيب، ويطردنا من البيت، وأحيانا هو يروق، وبالأخير راح وتركنا، تخلى عنا. في مثلا من بعض الفتيات أيضا تشتكي من أمها، تقول يعني إهانة ومسبات وشتايم وكذا. طيب في بعضها من شكوى من زوجة أب، يقول زوجة أبي، أمي ماتت رحمه الله فتزوج أبي، فصارت زوجة أبي تهيننا وتعاملنا كالخادمة، تريدنا أن نشتغل لها كل الشغل وأن نخدمها هي. طبعا نحن صح نوصي بالصبر وحسن العشرة، وأبوك ولو كان، وأمك ولو كانت، لكن في الأخير هؤلاء، طيب إذا هي مثل أبوها ضيعها، إخوانها ضيعوها ما صرفوا عليها، خلي هذا الجهاز، إخوانها ضيعوها، طيب من يعيلها؟ من يحملها؟ يعني في أيضا بعض الفتيات تشتكي، تقول أنا الوسط الذي أنا فيه وسط سيء، منكرات وعلاقات محرمة، وإخواني بعضهم في المخدرات، وبعضهم عندهم علاقات مع نساء، يعني طيب الآن صار عندنا معنفات، مضطهدات، الاضطهاد هذا صار مشكلة كبيرة، اضطهاد، تضطهد المرأة. فطيب الحين هذه إذا ما أحد شالها، آواها، صرف عليها، فتح لها بيت، أنفق عليها، فهذا في الحقيقة إحسان. وأكيد أنه في نساء تقول أنا مستعدة أنه ما يجيني إلا باليوم ساعة ساعتين وبس يفتح لي بيت، يعني يكون لي مكانة اجتماعية، زوجة مقدرة معززة مكرمة في نفقة، حتى لو ضحيت بليلة، يعني قلت له لا تجيني إلا ليلة في الأسبوع، ولا تعالي في اليوم على ما يتيسر لك، ولا أن تبقى مضطهدة معنفة حالة. فأنا بالعكس أنا أشجع على هذا، أنا أرى أن هذا من أبواب الخير، يعني المقتدر إذا أرى يعني باستطاعتي أن يفعل ذلك، يفتح يقول أنا عندي زوجة حالية بس مستعد أفتح بيتين. طيب الحمد لله، افتح يا أخي، افتح وأكفل من نساء المسلمات، يعني افعل ذلك، الحمد لله. طيب يقول تنبيه في موضوع الحامل والمرضع، أنه ما ليس لهم الإفطار إلا إذا شق عليهم الصيام أو ما استطاعت الصيام. قد تكون حامل قوية وتستطيع يعني تصوم، فإذا ضعفت عن الصيام لمصلحتها أو مصلحة الولد، شق عليها، ضرها الصيام، يضرها أو يضر الولد، تفطر وتقضي كالمريض. طيب يقول السؤال، هل يجوز الزكاة على زوج البنت؟ إذا كان فقيرا نعم، البنت لا، لأن البنت من أصولك ما يجوز، لكن زوج البنت ممكن، زوج الخالة ممكن، زوج الأخت ممكن يجوز. أنت غير مكلف شرعا بنفقتهم. طيب، يقول بنتي عمرها سنة وأنا أحملها في الصلاة، أحيانا هو عندي فيها الحفاظة وفيها نقول من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة في الثوب والبدن والمكان، فمن صلى وعلى ثوبه أو في بدنه أو في المكان يسجد عليه نجاسة لا يجوز. بقينا في قضية حمل النجاسة بدون التلبس بها، يعني من ما حكم أن يصلي حاملا قارورة فيها نجاسة، ولدا في نجاسة بس النجاسة ما هي واصلة إلى البشرة إلى الجلد؟ نعم، الجمهور جمهور العلماء يقولون لا تصح الصلاة بحمل النجاسة، لكن طبعا هذا محله أنه يدري أنه فيه نجاسة، فمن حمل طفلا لا يدري فيه ولا ما فيه فصلاته صحيحة. خلاصة مهمة، من حمل طفلا لا يدري فيه نجاسة ولا ما فيه فصلاته صحيحة. متى يضع أو متى ما؟ إذا علم أنه فيه نجاسة ما يشيله، أو إذا الولد الآن قضى حاجته فيه فيضعه الحمد لله. هذا يعني على الأحوط قول جمهور أهل العلم. طيب، يقول بعض الناس في صلاة بعض الأئمة في صلاة التراويح يقول اللهم لا تبخل علينا بكذا وكذا، هذه قلة أدب مع الله وهذا جهل. الله كريم كريم وينزع عن جميع النقائص. اليهود قالوا اتهموا الله بالبخل، يد الله مغلولة، ولما يقول لا تبخل علينا يعني كأنه يقر بأنه ممكن يبخل، يعني ممكن يبخل بس يدعو أنه لا يبخل. لا، ما هذا؟ شوف، في جناب الله لازم، ما لكم لا ترجون الله وقاره، لازم نتأدب ونحتاط ونتعلم ونعرف كيف نتكلم، وهذا ملك الملوك. خلاص، ماذا بعد ذلك؟ ما لكم لا ترجون الله وقاره؟ ما يجوز نجيب ألفاظ ما تليق بالله. طيب، يقول أنا نويت شفع، الإمام فاجأنا وقام إلى الثالثة، إيش أسوي؟ من دخل الصلاة بنية الشفع خلف الإمام فلا بأس أن يحدث نية الوتر ويتابع الإمام ولا يلزمه المفارقة، قال بذلك بعضهم، لكن يكفيه إن شاء الله أنه ينوي الوتر. لما تفوجئ، هو فوجئ، فكر الإمام راح يسلم من ثنتين، فوجئ أنه، فنقول ينوي وترا لما يفاجأ بهذا وصلاته صحيحة إن شاء الله، صلاته صحيحة. يقول ثوب الشهرة يستحب للناس أن يتوسطوا ويعتدلوا من غير إسراف ولا مخيلة في ثيابهم، ولأن ثوب الشهرة ما هو ثوب الشهرة الذي يرفع الناس أبصارهم إذا رأوه؟ يعني قصد لابس الثوب لفت الأنظار، قصد الاشتهار. إيش عقوبة يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، رواه أبو داود، هذا حديث صحيح. إذن الحذر الحذر، الحذر الحذر. طيب، يقول هذا الأخ كأنه يعني إيش السؤال السابق فتح له شيئا، يقول أنا أحتاج إلى سكرتيرة ولا أريد الحرام، يجوز أني أعقد عليها، أني أوظفها وأعقد عليها؟ نعم، لا مانع، وظفها وأعقد عليها، وظفها ثم أعقد عليها، ولا مانع أن تتزوجها ثم توظفها أيضا، لا مانع. وهذا والله خير من أنك تحط سكرتيرة أجنبية عندك وتجينا مشاكل الخلوة والاختلاط المحرم وقضية الفتنة وقضية خرص. إيه، إيش المانع يصير الزوجة السكرتيرة، منها زوجة ومنها سكرتيرة، تعينك تساعدك الحمد لله. طيب هذا أيضا يقول لو تدلنا هذه مشاريع المشاريع نقول هذه والله هذه مشاريع الزواج يا أخواني يبغى لها تحتاج إلى تفرغ على اتحال هذه مسألة الدلالة فيها تحتاج إلى وقت. أختم يعني نختم بالسؤال طيب ونضع رقم الواتس للأسئلة الخاصة. يقول السؤال ما حكم لبس خاتم مكتوب عليه محمد رسول الله؟ هذا خاتم النبي عليه الصلاة والسلام كان ثلاثة أسطر، محمد سطر ورسول سطر والله لفظ الجلالة سطر، والكتابة كانت من أعلى إلى أسفل، ونقش فيه محمد صلى الله عليه وسلم هذا لأنه كان يخاطب الملوك ويكتب لهم ويحتاج يكتب لهم منه لأنه هو لا يكتب عليه الصلاة والسلام. فالرسائل جرت العادة بين الملوك أن تكون مختومة، ما يأخذوا رسالة ما فيها ختم، فلذلك اتخذ الخاتم ونهى أن ينقش عليه كاسمه لأنه كان الخوف من الالتباس في عهده، طبعا بعد عهده لا طبعا. أما من مات عليه الصلاة والسلام ما في الآن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفاه الله عز وجل، تبغى أكتب اسمك أنت إذا أردت. أيها الإخوة والأخوات تقبل الله منا ومنكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المسابقة القرآنية اليومية هدى وبينات، كان سؤال الجزء 18، قال الله تعالى
وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم.
والإجابة الأيام جمع أيام، وهو من لا زوج له من رجل أو امرأة. فازت معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخت زينة عبد القادر أحمد من أثيوبيا. المسابقة القرآنية اليومية هدى وبينات، سؤال الجزء 19، اذكر آية من الجزء 19 تدل على أن حساب أهل الجنة يسير وأنه ينتهي في نصف نهار. للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد وأجب عن الأسئلة. يعلن اسم الفائز يوميا في برنامج هدى وبينات. الجائزة اليومية $100.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان